بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هذا فصل عقده رحمه الله تعالى في بيان محظورات الإحرام، وأيضا في بيان ما يباح فعله للمحرم، وقصد ما يباح فعله للمحرم أن ينبه على بعض الأشياء التي يظن بعض الناس أنها من محظورات الإحرام، وإلا الأصل ما سوى ما كان قد جاء في الشرع أنه من محظورات الإحرام فهو مباح للمحرم، لكن قصد ببيان ما يباح فعله التنبيه على بعض الأشياء التي يظن بعض الناس أنها من محظورات الإحرام أو يتوهمون ذلك. ومحظورات الإحرام التي جاءت الأدلة بأن المحرم تكون محظورة عليه ممنوعا منها تسعة محظورات، وهي قص الشعر، قلم الأظافر، ومس الطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، هذه خمسة، والجماع، وعقد النكاح، والصيد، ومباشرة النساء، هذه تسع محظورات يمنع من أو تكون ممنوعة على من أحرم والخمس الأول التي قص الشعر وقلم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه المحظورات الأول إن كان المحرم فعلها ناسيا أو جاهلا فلا عليه شيء. إذا ذكر الناسي يعني مثلا غطى رأسه ناسيا فذكر يزيل الغطاء عن رأسه ولا شيء عليه، أو غطى رأسه جاهلا فعلم قيل له هذا من محظورات الإحرام فنزعه لا شيء عليه. وأما إذا فعل ذلك متعمدا، إذا فعله متعمدا فلا يخلو من حالتين، إما أن يتعمد فعله عن حاجة وضرورة مثل رجل كان محرما في وقت الشتاء البارد ولم يتحمل برودة البرد خشي على نفسه المضرة فلبس فنيلة تقيه من البرد مثلا اضطرا إلى ذلك، أو مثلا صار في شعره القمل والأذى فحلقه ما استطاع أن يبقيه مضطرا، فهذا عليه الفدية التي هي تسمى فدية الأذى، مخير بين أمور ثلاثة ذكرها الله في القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة جاءت مبينة أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، هو مخير بين واحدة من هذه الثلاث. والحالة الثانية أن يفعل ذلك متعمدا من غير عذر، من غير عذر، من غير حاجة، يعني مثلا يغطي رأسه وهو يعلم أنه محظور، أو مثلا يلبس شيئا من المخيط وهو يعلم أنه محظور من غير عذر، من غير حاجة أو ضرورة، هذا عليه الفدية المتقدم ذكرها، وهو آثم، هو آثم، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المخالفة. قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، بعد نية الإحرام، لأنه إذا عقد النية صار بعقدها محرما، محرما يكون حرم عليه أشياء بعقد النية. رأيتم المصلي إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة حرم عليه أشياء كانت مباحة له في قبل الصلاة، إنه بالتكبير والدخول في الصلاة صار هناك أشياء ممنوع منها، هل له أن يأكل، هل له أن يشرب، هل له أن يتحدث مع الذي بجواره، هذه الأشياء كلها مباحة، لكن إذا كبر صار ممنوعا منها. هكذا أيضا المحرم إذا عقد النية ودخل في النسك فهناك أشياء ممنوع منها، هي مباحة في الأصل له، لكنه في بدخوله في النسك تصبح محظورة عليه، ممنوعا منها. لا يجوز المحرم بعد نية الإحرام، بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى. ثم بدأ يعدد هذه المحظورات، ذكر أولا أنه لا يأخذ شيئا من شعره، لا يأخذ شيئا من شعره، وهذا يتناول يعني شعر الإبط وشعر العانة وشعر الرأس أو قص الشارب، كل هذه لا يأخذ شيء منها، وكذلك الأظفار لا يأخذ شيئا من أظفاره، ولا يمس طيبا، ولا يمس طيبا، هذه كلها من محظورات الإحرام. الشيخ رحمه الله سئل إذا كان احتاج المحرم إلى غسل يديه من الزفر أو أثر الطعام أو وسخ في يده بالصابون الذي له رائحة، فيرى الشيخ أنه لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا لا يعد من التطيب، ليس طيبا. ومن غسل يديه بصابون له رائحة لا يقال إنه تطيب ولا يسمى متطيبا ولو كان فيه رائحة يعني حسنة، فهذا لا يضره. لكن إن تركه ورعا فهو أولى، استعمل وهي متوفرة يعني الصوابين لا رائحة له، هذا لا شك أنه يعني أولى بالاستخدام. قال ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا. أضاف لها الشيخ كلمة مهمة، أن كثيرا ما يسمع الحجاج أن المحرم لا يلبس المخيط، وهذه الكلمة هذه اللفظة لم تأتي في حديث، وإنما أراد الفقهاء أن يختصروا ما جاء في الحديث لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات، ولا أرادوا أن يختصروها قالوا المخيط، فهي تصرت من جهة وأوردت إشكالا من جهة، تصرت من جهة وأوردت إشكالا من جهة. لهذا صار كثير من الحجاج يسأل إذا كان معه ساعة من جلد وفيها خيط خياطة هل هي محظورات الإحرام، لن يسمع أنه لا يلبس المخيط. أو أجلكم الله الحذاء الذي يلبسه في خياطة، يقول يعني في خياطة، وربما رفع حذاءه يريه من يسأله، يقول انظر، لن يسمع أنه لا يلبس المخيط أو الحزام الذي يشد به إحرامه أو نحو ذلك. فهي اختصرت من جهة وأشكلت أيضا من جهة أخرى. لكن انظر عبارة الشيخ، قال لا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته. هذه الإضافة ترفع الإشكال لمن يتأمل في المعنى، على جملته هذه أيضا قسمين، على جملته كله أو على جملة بعضه. جملة كله يعني مثل القميص والبرانس، وبعضه على مثلا الشراب الذي في القدم أو السروال أو الفنيلة، هذه على بعضه، فلا يلبس مخيطا لا على جملة ولا على بعضه. قال يعني هذا تفسير لقوله على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل. وهذا مأخوذ من الحديث الذي في صحيح مسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يلبس المحرم، سأله سائل قال ماذا يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف، الخف يعني أقرب ما يكون في التسمية الحالية الجزم، خفاف الجزم، وغالب الجزم الآن هي دون الكعب، لكن إذا كانت فوق الكعبين قال فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، لكن غالب الجزم الآن هي أسفل الكعبين، فيلبسها ولا حرج عليه. وقوله وليقطعهما هذا سيأتي معنا كما بين الشيخ أنه حكم منسوخ، أنه منسوخ إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما حتى لو كانت تغطي الكعبين ما دام لم يجد النعلين، ما دام لم يجد إلا الخفين يلبسهما ولا يلزمه القطع، وهذا سيأتي أنه منسوخ القطع الذي ذكر في الحديث. هذا التفصيل الذي في الحديث لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس الفقهاء اختصروا بكلمة واحدة، قال لا يلبس المخيط، قالوا لا يلبس المخيط، ومثل ما قلت يعني هي اختصرت من جهة وأشكلت من جهة، لذا كثرت الأسئلة عند الناس كثيرا جدا عن هذه الأشياء التي فيها خياطة. حتى الإحرام الآن مثلا لو أن شخصا انقطع إحرامه، انقطع قطعتين وخاطه، وصل القطعتين وأصبح بدل صار قطعتين صار قطعة واحدة وصله، هل هذا من المخيط المنهي عنه؟ بعض الحاج يشكل عليه يقول أنا أسمع أنه ما يلبس المخيط، أو مثلا خياطة في أطراف الإحرام أو نحو ذلك، هذا كله ليس من المعني بقولهم لا يلبس المخيط. قال كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين. والخفين الخفافة تصنع من الجلد، وهي التي تسمى يعني الآن بالجزم أو الكنادر، غالبا هي دون الكعبين، هذه يلبسها ولا حرج. والجوربين يعني الشراريب، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، قال وأما ما ورد في حديث ابن عمر تقدم الإشارة إليه من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. لماذا منسوخ؟ لأن حديث ابن عمر كان جوابا من النبي عليه الصلاة والسلام لسائل سأله في المدينة في ذي الحليفة في بداية الحج، وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هذا قاله بعرفة، وعرفة حضر فيها خلق ما كانوا معه في المدينة ولا سمعوه يقول فليقطعهما، فلو كان باقيا الحكم لم ينسخ لبينه، أن لا يؤخر البيان عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة. ويعني بيّن الشيخ أن هذا الحكم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة يعني بالقطع، ثم لما سئل عما يلبس ثم لما خطب الناس بعرفات أذن عليه الصلاة والسلام في لبس الخفين فقد النعلين ولم يأمر بقطعهم، قد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان واجبا لبينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج، ويحرم على
المحرم. نعم، يعني هذه الآن التي يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز ويجوز ويجوز في أثناء بيانه ماذا؟ المحظورات، هذه راجع لما سبق في الفصل، قال وما يباح فعله للمحرم. ما مقصوده بقوله يجوز ويجوز كذا؟ هذه أشياء يعني يسأل عنها للعلم، يظن الكثير من الناس أو العوام أنها يعني تؤثر على الإحرام أو أنها من محظوراته، فيمصون عن الجواز، وإلا الأصل أن المحظورات هي التي ذكرت وما سواها جائز، وما سواها جائز، لكن ينص على هذه الأشياء لأن قد تشكل على بعض الناس ويتوهمون أنها من جملة ما يكون محظورا على المحرم. فمثلا يقول يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين، أنه يقرأ لا يلبس الخفين، لا يلبس الخفين، وعنده مثلا جلكم الله مثلا جزمة وهي دون الكعبين، فيشكل عليه ويسألون عن ذلك، يخشى أن تكون من المحظورات، فلهذا ينص عليها. قال يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، كونها من جنس النعلين لا تغطي الكعبين. ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه، بخيط ونحوه، نحو مثل الحزام، حزام يصنع من جلد أو يصنع من قماش أو، والغالب أنها فيها خياطة، وهذا أيضا يستشكل كثير من الناس. فيجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه، يسمى الكمر زام، وأيضا يجوز له أن يشد شيء على وسطه ويكون مثلا فيه حافظة لمتاعة أو نقودا، حافظة لمتاعة أو نقودا، أيضا لا حرج عليه في ذلك. قد جاء في مسند بن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الهميان للمحرم، سئلت عن الهميان للمحرم، والهميان هو هذه حافظة النقود التي يعني يشد بشيء على الوسط وتكون في حافظة لنقود الإنسان أو متاعه. فقالت لا بأس، لا بأس، يستوثق نفقته، أن يطمئن على نفقة النام أنها ما تضيع، هذه لا حرج فيها، ولا حرج أيضا في الحزام الذي يشد إحرامه، يمسك إحرامه لا يسترخي. قال ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إليه، أن المحرم يعلم أن محظورات الإحرام ألا يسقط، ألا يأخذ شيء من شعره، فيسأل يقول أنا إذا غسلت رأسي ويعني قد يسقط شيء من الشعر، هل هذا داخل في المحظورات؟ ولهذا ينص عليه. قال ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إليه برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. هذا السؤال يتكرر، لهذا قال الشيخ يجوز. كثيرا ما يعني بعضهم يعني يأتي للعالم ويقول يعني حككت رأسي وسقطت شعرة واحدة، يقول وأنا والله ما كنت متقصد، هل علي شيء؟ ولهذا ينصون في كتب الأحكام يعني حتى يعرف أن هذه لا إشكال فيها ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليه، لحديث عائشة فلا شيء عليها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا ريب أن الوجه والكفين من عظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
قال: هذه مسائل تتعلق بالمرأة المحرمة، كم تتعلق بالمرأة المحرمة. قال: يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا، مخيطا لوجهها، تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، هذا غطاء الوجه، هذا غطاء الوجه، ويكون فيه مثلا شيء على قدر العينين حتى يعني ترى طريقها، فلا تلبس على إحرامها البرقع ولا النقاب، ولا أيضا ليديها القفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك، يباح لها من المخيط ما سوى ذلك، يعني حكمها يختلف عن حكم الرجل، فتلبس السراويل والفنائل والقميص وإلى آخره، تلبس ما شاء. جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما في مسالم أحمد أبي داود ومصنف ابن أبي شيبة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب، لأن هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام منعها من لبسه. قال: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، هذه كلها يعني بإجماع أهل العلم مباح للمرأة أن تلبس. كذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها، على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، لأن هناك ظن عند بعض العوام أن الإحرام يعني أن غطاء الوجه لا يلمس وجه المحرمة، لا يلمس وجه المحرمة، تسدل يعني شيئا على وجهها يحجب عن رؤية الرجال الأجانب لوجهها، لكن ما يكون ملامسا للوجه. وهذا الظن عندهم لا أصل له، حتى وإن مس تسدل وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لا شيء عليها. قال الشيخ رحمه الله لحديث عائشة رضي الله عنها تذكر يعني حالهم في الحج وهن محرمات، قال كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، إذا جاوزونا كشفنا، فتكشف وجهها إذا كانت بين النساء أو ليس أو بين محارمها أو في الطريق ما هناك رجال، لكن إذا دنوا منها الرجال خشية أن يروا وجهها تغطيه. هذا صنيع أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. وإسناد الحديث كما قال حافظ بن حجر رحمه الله قال في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال الوالد حفظه الله في منسكه قال وفي إسناده ضعف، هذا المروي عن عائشة رضي الله عنها، قال وله شاهد صحيح، وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، خمر نغطي، نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال وأخرج الدار قطني، قال الشيخ وأخرج الدار قطني من حديث أم سلمة مثله، وفي الإسناد نفس الرجل الذي تقدم ذكره في الحديث الأول. قال كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، الممنوع هو لبس هذا المفصل على اليدين القفاز، أما تغطية اليدين يعني قماش أو بالجلباب أو نحو ذلك لا بأس به ولا يعد من المحظورات. قال الشيخ ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، قال لأنها عورة الوجه والكفان، قال لأنها عورة لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد أعظم، أشد من الكفين. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال الشيخ رحمه الله وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز لهم السكوت عنه.
قال رحمه الله ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا تكلف أن تجافي سترتها عن لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها, سوى بين وجهها ويديها. فالآن إذا غطت يديها بشيء سيكون ماذا؟ ملامسا لليدين, كذلك الوجه سيكون ملامسا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام سوى بين وجهها ويديها في المنع من لبس القفازين ومن لبس النقاب, القفازين في اليدين والنقاب في الوجه, لكنها تغطيها بغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه, ويجوز له إبدالها بغيرها.
نعم, هذا مباح يعني للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يغسل ثيابه لو أصابها وسخ أو نحو ذلك, لا يجوز له أن يغسلها. ويجوز أيضا أن يبدل الإحرام بإحرام آخر, أيضا لا حرج عليه في ذلك. فجاء في الأثر أن ابن عباس قال: المحرم يغتسل ويغسل ثيابه, يعني إحرامه إن شاء, يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورص, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
جاء في أيضا جاء في المسألة الأولى ما أن امرأة سألت ابن عمر رضي الله عنهما هل تغسل ثيابها وهي محرمة, احتاجت إلى غسلها هل تغسل ثيابها, فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا, درن الوسخ يغسلي ولا حرج. قال الشيخ: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورص, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, نهى عن المورص والمزعفر الذي فيه الزعفران أو فيه الورص. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما, تقدم إشارة إلى الحديث. والنهي عنهما لأنهما من الطيب, والرائحة التي فيهما ليست بتلك القوة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المورس والمزعفر مع أن ريحهما ليس بذاك, فما له رائحة ذكية أولى, ما له رائحة ذكية أولى يعني بالنهي عنه. قال: ولا يجوز له لبس شيء مسه, شيء من الثياب مسه الزعفران. لو كان عنده ثياب إحرام مدهونة بالعود أو بالورد أو المسك, هذه رائحتها أقوى من هذه, فهي أولى بالمنع, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذا كان لباس الإحرام فيه هذه الروائح ومطيب لا يستعمله, إما أن يبدله بآخر أو أن يغسله يزيل عنه تلك الرائحة. قال: ويجب.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال, لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل, والفسوق المعاصي, والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به, بل هو مأمور به, لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
قال: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، هذه ثلاثة أشياء يجب عليه تجنبها والبعد عنها، جمعت في الآية الكريمة، قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه ينهى الحاج ويحذر منها. وجاء أيضا في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع أي كيوم ولدته أمه. قال: الرفث يطلق على الجماع، يطلق على الجماع وأيضا مقدمات الجماع، ويطلق على الفحش من القول والفحش من العمل، هذا كله يعني يدخل في ما نهي عنه من الرفث. قال: والفسوق المعاصي، فسوق المعاصي، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفسوق هي المعاصي كلها، قال الفسوق هي المعاصي كلها، لأن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والجدال المخاصمة بالباطل أو فيما لا فائدة فيه، أو ما لا فائدة فيه. قال: ولا جدال في الحج، في قراءة ولا جدال في الحج، لهذا يعني ذكر العلماء في تفسير الآية ولا جدال في الحج، يعني في أحكام الحج في وقته، هذه كلها جاء بيانها واضحا بينا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بينت أتم البيان لا جدال في الحج. والمعنى الآخر لا جدال في الحج يعني المخاصمة ورفع الصوت واللجج. ذكر العلماء أن قوله لا جدال الذي هو النهي عن المخاصمة والمنازعة ونحو ذلك يتناول أمورا، منها الجدال بغير علم، منها الجدال بغير علم، بعض الناس يتكلم في مسائل العلم ويجادل غيره بدون علم، هذا يداخل. كذلك الجدال في الحق بعدما تبين، استبان الحق ويجادل، استبان له الحق ويجادل، قام على الحق الدليل والبرهان الواضح ويجادل، هذا يدخل فيه. كذلك النزاع والخصومات هي تكون بين الناس في البيع والعطاء والأخذ ورفع الأصوات، هذا كله داخل. وكذلك نصر الباطل، نصر الأهواء والبدع، هذا كله داخل في قوله ولا جدال. قال الشيخ: أما الجدال بالتي أحسن، جدال بالتي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل، فلا بأس به، بل هو مأمور به. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: أوصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استضلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستضلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق، تغطية رأسه بملاصق، ملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، لأنه يكون حال إحرامه حاسر الرأس، حاسر الرأس. قال: وهكذا وجهه، هكذا وجهه، وتغطية الرأس يعني كونه من المحظورات هذا بإجماع، لكن الوجه فيه خلاف بين أهل العلم. قال: وهكذا وجهه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي سقط عن راحلتي يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. يعني هذه الزيادة ووجهه أخذ منها يعني من أخذ من أهل العلم أن المحرم لا يغطي وجهه. أيضا جاء في الأثر عند مالك في الموطأ عن ابن عمر قال: ما فوق الدقن من الرأس فلا يخمره المحرم، فوق الدقن من الرأس فلا يخمره إلا المحرم. قال: وأما استضلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو الخيمة أو نحو ذلك هذا كله لا حرج فيه، لأن المنهي عن تغطية الرأس بماذا؟ بملاصق للرأس. أما الشيء الذي غير ملاصق للرأس كالشمسية أو نحو ذلك هذا كله لا حرج فيه. الدليل: قال: لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، حين رمى جمرة العقبة. وأيضا صح أنه ضربت له قبة يعني خيمة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، قلب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا أجمعين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.